السلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين واجعله خالصا لوجهك الكريم إنك أرحم الراحمين. كنا نتحدث عن مسألة العلم في زمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وجرنا البحث والحديث عن مقدمات لمعرفة متعلقات هذه المسألة بما ذكر في محلها، وقطعنا الكلام في الدرس الماضي والتفتنا بالقطع إن المسألة فيها تفاصيل طويلة الذيل كثيرة المجالات. الواقع أن مسألة العلم من المسائل الأساسية في الفلسفة، وقد كتب فيها الكثير، وزلت أقدام في تفسير العلم الإلهي، خصوصا عندما تصل المسألة إلى الإشكال الذي ذكرناه، وهو أن العلم هو نفسه المعلوم أو غير المعلوم. وهذا الموضوع قد أثير عند بعض علماء الكلام أو الفلسفة، وقد زلت أقدام البعض فيها، زلت بعض أقدام من كتب فيها وتحدث فيها، وإني لم أشتغل حاليا في هذه المسألة، يعني في هذا الدرس الذي نحن فيه، لكثرة التفصيلات التي يمكن الحديث عنها، ولخوف المشكلة في أن يفهم البعض ممن حضر بعض القضايا بشكل غير صحيح، لأنها مسائل دقيقة جدا. ولذلك اكتفينا بهذا المقدار بإعطاء صورة عن مسألة العلم، وهذه الصورة تعطيك حقيقة العلم، لأننا عندما نتكلم عن العلم معنى ذلك نتكلم عن تجليات الوجود، تجليات الوجود وتجليات الوجود تظهر في بعضها ما يعبر عنه بالتطور، وخلقناكم أطوارا. طبعا الشهادة الأطوار طورا بعد طور، والطور هو نوع من التجليات التي في مظاهر هذا الوجود. هذه حقيقة، ولذلك فإن العلم بينا ذلك، العلم حقيقته ليس العلم التصوري والتصديق كما يقال، وإنما العلم حقيقته هو العلم الحضوري، العلم الحضوري. هذا العلم الحضوري هو أعلى مراتب العلم، بل هو سر حقيقة الظهور للوجود. لننتبه إلى قضية أساسية، وهي مسألة أعبر عنها بشكل واضح، الدراسة التي ندرسها في المدارس وفي الجامعات وفي الحوزات وفي هذا الدرس. في الواقع أن هذه الدروس التي ندرسها ونتلقاها هي وسائل التعلم للعلوم، هذه وسائل التعلم للعلوم عملية جر المعلوم إلى الذهن، جر المعلوم إلى الذهن. هذه العملية نظرية. لاحظ، طبعا هذه العملية النظرية فيها أثران. الأثر الأول في جر المعلوم إلى الذهن هو الأثر الجري أو إحضار المعلوم إلى نفس الذهن، يعني التعلم والتعليم. كنت لا أعلم فصرت أعلم، جر المعلومة إلى الذهن، هذه أثر من أثار التعليم، يعني أن يتعلم. اثنين، انفعال النفس بالمعلوم، انفعال النفس بالمعلوم. النفس تنفعل بالمعلوم مما يغير حقيقتها، كما هو بالضبط مثل الماء إذا الذبي حبر. مثال عندنا الآن شط، وعندك شيشة حبر، اذبها بالشط في المكان الذي هو قريب، تشوف أن اللون، أن هذا الحبر يغير الماء، الماء يبقى ماء ما يتغير عن حقيقته، ولكن يضاف إليه حقيقة ثانية غير الحقيقة الأولى، وهو ماء بلون حبر. ما يمكنك أن تفصل هذه الصورة عنه، فصار جزء من ماهية هذا الماء. هذا الانفعال، انفعل للماء بالحب، خلي دم، خلي جبس، خلي إلى آخره بالماء، شد خليه ينفعل. الهواء طلع الشيشة ريحة وخليت ريحة بالجو، ريحة إما طيبة وإما كريهة. هذه الريحة أصبحت جزء من الهواء، هذا الهواء منفعل بهذه الريحة بالرطوبة. إذا خليت حارة زيدت المي، أصبح جزء ينفعل. مثال هذا نعطيك، النفس تنفعل بالمعلوم، أي معلوم يصيب النفس يغيرها. ولذلك نلاحظ أن العرفاء عندما يأتون إلى العلم يقولون أن العلم هو الحجاب الأكبر، حجاب الأكبر. والعرفاء مثل الأخلاقيين أيضا، علماء الأخلاق المؤمنين الصالحين، يقولون أن مسألة العلم ليست مفتوحة الأبواب على مصراعيها، يعني أنك مدعو للتعلم أي علم تأتي به. لا، ولذلك من تقرأ كتاب أو تطالع شيء أو تحضر فيلم بالتلفزيون أو بالسينما أو غير ذلك أو تستمع إلى حديث، فانتبه، لأن تريد أو لا تريد أن نفسك سوف تنفعل بهذا بما فيه من قابلية الفعل والانفعال هذا المعلوم الذي سوف يدخل. ولهذا لابد الإنسان أن يسمع ويقرأ ويرى الصور التي تكون إيجابية بالانفعال إلى النفس ولم تكن سلبية، تكون إيجابية. لو الإنسان ينظر إلى صور الخلاع على قدر الله وتعود عليها سوف تتكون عنده حالة نفسانية خليعة وإلى آخره وإلى آخره مما. فلذلك هذا الانفعال لم يكن قضية عادية سهلة في معرفة العلم حتى على مستواه النظري الصوري، مو الحضوري، حتى على مستوى الصوري مؤثر قد يكون سلبا وقد يكون إيجابا. ولهذا وجدنا الأئمة عليهم السلام ينصحون، انظر إلى علمك ممن تأخذه، إلى علمك ممن تأخذه، بغض النظر أن تعمل أو لا تعمل بهذا العلم. أكو ناس عندهم فضول وحب الاستطلاع ويجي يعرف كل شيء عبالة زين، بينما هو اللي يعرف كل شيء مو معلوم زين، مو معلوم زين. هذا موضوع مفصل في العرفان، مفصل. لذلك يقولون الحجاب الأكبر. العلم إذن من المسائل الأساسية، فلذلك ما يظهر من المعصومين عليهم السلام من العلوم لم يظهر منهم إلا العلم المربي والمزكي، بقوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالمعصومون سلام الله عليهم يعلمون الناس الكتاب والحكمة، يعني هذا العلم المربي الذي يجعل النفوس تتكامل بانفعالها بهذه العلوم. الآن الروايات اللي عندنا على قسمين بالشكل العام، روايات صدرت منهم عليهم السلام، وهناك روايات قد لم تكن صادر عنهم، ولكن نتصور احنا من نقراها انها منهم، اما كانت اشتباه من الرواة واما كان تعمد الوضع عليهم السلام. بينما عندما يظهر المهدي صلوات الله عليه فسوف نتعلم مباشرة، ويكون التكامل تكامل في أعلى المراتب. هذا الانفعال وتحقيق إنسانية الإنسان الذي هو الإنسان الكامل، وهذا لم يستطع أحد أن يصل إليه من غير المعصومين سابقا. ليش؟ بسبب عدم وجود الظروف المناسبة لتحصيل هذه، كانت موانع هناك من تحصيل مرتبة الإنسان الكامل، ولكن في زمن المهدي عليه السلام سوف ترفع هذه الموانع، وسوف يسعى المرء إلى أن يكون إنسانا كاملا. النقطة الإشكال الأخرى التي لا بد أن نذكرها في هذا البين و ما أبهرتنا به التطورات التكنولوجية المعاصرة، عندما نرى التطور التكنولوجي في الوسائل الجديدة المخترعة، إيش كلها صارت عتيقة، إحنا بزماننا بالبداية كنا نسميها جديدة مثل التلفزيون وغير ذلك، أول ما طلع التلفزيون، أما سمي نحكي عن التلفزيون شيء عتيق، الآن صار تطورات أسرع وأسرع. هذه التطورات التكنولوجية أبهرتنا نحن البشر بحيث نسميها العلوم. نتكلم عن علم الكيمياء والتطور الكيميائي، فيزياء، الأحياء، هذه العلوم التي أخذت الكثير من المظاهر الجديدة في حياة البشر. هل هذه فعلا علوم؟ أو ماذا؟ يعني من بتعبير أوضح، عندنا في الرواية مثلا أن العلم على ما أتذكر 27 حرف، ظهر منه حرف واحد إلى ظهور صاحب الزمان، وهذا الباقي عندما يظهر الإمام يظهر الباقي، كل الحروف يظهرها. هذا المقصود، يعني هاي العلوم الحضارية التكنولوجية الماضي شنو التطورات. ربما البعض يتصور أن المهدي هو شغل هذا، هذا الموضوع أعلى من عقلي ومن عقلك ومن تصوري ومن تصورك ومن فهمي ومن فهمك. أنا أعطيك مثال أن هؤلاء يشتغلون أشغال يدوية، وإن كانت فكرية بس يدوية. يعني الآن على ما سمعت اللي راح لليابان، هذه الأجهزة المتطورة عادة تصنع في البيوت، بالصين هكذا يوزعون الشغل في البيوت، تعالوا اصنعوا لنا كذا تلفزيون، تعتمد على اليد، عنده خريطة يشتغلها، خريطة يشتغلها، هذا شغل يدوي. بمسألة العلوم كان علماء سابقا يقسمون العلوم قسمين: العلوم التي تعتمد على العقل وهي العلوم المحترمة المقدسة التي تجعل الإنسان في أعلى مراتب الكمال، والعلوم التي تعتبر على اليد مثل الطب. الطب يعتبر من العلوم اليدوية، يعتبرون هذه باب التقسيم، هذه أدنى مرتبة من النقاء والطهارة والرفعة والقوة من العلوم الأولى العقلية. كلما كانت العلوم اشتغال باليد يسموها حرفة، ولهذا يسموه العلوم الحرفية. هذه يقولون لم تكن من مهمة العلماء وإنما من مهمة العامة، من مهمة عامة. العلوم، مثال أعطيك، العلوم تطورت بعد أينشتاين في القرن الماضي. أينشتاين جاء بحسابات رياضية سماها النظرية النسبية الخاصة. وعند النظرية النسبية العامة عندما كتب قوانينه الرياضية تغيرت الدنيا. هذا الكمبيوتر الحاسوب ابتني على نظرية أينشتاين أو قانون أينشتاين النسبي. وكل شيء تطور على الحاسوب. أصل الحاسوب وهو تطبيق نظرية أينشتاين بالعمل، فهو عمل حرفي، لكن الأساس شنو؟ والنظرية. أنا شايف جزتهم، شفتوا هذا فيلم يطلعون عن أينشتاين شلون يقعد يكتب المعادلات الرياضية. شلون يكتبوا يستنتجوا إلى آخره وكذا، كلها رموز هاي الحسابات الرياضية. يقول هي هاي الحسابات اللي ما يعرف لهن مدارس رياضيات يقول شنو السايج كل شي خابيط، نا واحد نا اثنين هذا كذا ذاك كذا ماشي. بينما هي هذه انتجتنا شنو؟ هذا التطور الحضاري التكنولوجي اللي قدرنا نطلع به نصع صاروخ يروح الى الفضاء. مسألة الفضاء معتمدة على أينشتاين. هذا أينشتاين قلب الدنيا وهو إنسان عادي. إنسان عادي. طبعا أكو غير أينشتاين من المفكرين والعلماء الطبيعيين وغير ذلك. تتكلم على دور هذا رجل واحد غير المعادلات. طبعا هو انا هسه نسيت ماذي واحدة من النسبتين العامة او الخاصة، بس على الذكر يمكن العامة هي اللي الان يشتغلون عليها. الخاصة ما وصل الى النتيجة، اشتغل طلعت النتيجة خطأ. لو كان وصل الى نتيجة بالخاصة لكان غير الرحلة إلى الفضاء، تغيرت على ما يقولون. كل شيء يتغير. إذا معادلة يسويها أينشتاين يغير الدنيا. كان يشتغل بها في ساعة وفاته إلى أن مات، إلى أن مات، إلى أن مات. يعني كتب آخر معادلة وبعدين مات، ويعني كان مريض بس كان يشتغل إلى أن مات. هذه المسألة هو اللي يريد نتأكد، يعني يريد نأكد عليها. يعني من يتكلم عن العلم لا يجي ببالك أنه المسائل كما يقول لك شيء يصير تطور تطور. هذا التطور كله اللي نشوفه واللي ندركه والخيال العلمي والكذا كله يصير لا شيء، كله لا شيء نتيجة ما تظهر على يد المولى من قوانين تنبثق منها علوم الكون. الآن كل يريد نحكم غلط لأنه ما ندري ايش راح يصير. هذا الآن كل اللي يصير أينشتاين وغير أينشتاين إلى بعد ما يظهر سلام الله عليه، كل هذا بعدنا ألف المعقوفة كما في الرواية، يعني بالحرف الأول. يعني شي يجي ببالك وبالي وبالي العلماء من خيال، سواء خيال حقيقي أو خيال علمي أو إلى آخره، مما يمكن أن تتصور الأشياء الحضارية والتكنولوجيا، هذا كله بعدنا فيه شنو؟ في الألف المعقوفة في الحرف الأول. متصور انتقلنا، لأن سوف يظهر شيء لا عين لا رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر. وهذا أنا أعبر عنه دائما، وهو أن المولى إذا ظهر أصبحت القيامة، القيامة، القيامة التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وآله، يقول عندما يتحدث يقول ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر. هذا التطور العلمي، التطور العلمي تتغير القضايا. بعض القضايا وردت بالروايات، بعض القضايا وردت تتكلم عن قضايا تطورية، ولكن كلها على نحو المجاز وليس على نحو الحقيقة. لأن شيء يتكلمون لأما كانوا ما ندرك، نحن البشرية، نحن البشرية ما ندرك، فيعطونا قضايا مجازية، القضايا المجازية، أما القضايا الحقيقية تبقى. هذا مقدار، نسأل الله الصلاح بعد بحديث صلاح وسط. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين.